واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نخير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، نحمد الله على هذه المنة العظيمة أن زين في قلوبنا حب الاجتماع لدراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغية الانتفاع للدار الآخرة، بل الدنيا والآخرة، كما قال الشافعي: من أراد الدنيا فليطلب العلم، ومن أراد الآخرة فليطلب العلم. وهذا معنى صحيح، فإن بالعلم إن طلبته بجد واجتهاد وفهم صحيح وإخلاص سيحفظ مالك، ويحفظ لك زوجك، وتحفظ لك بدنك من العقوبات التي تتعثر بها عن التمتع بأمور الدنيا. من ذلك، لو تذكروا بيع التأجير المنتهي بالتمليك، من درس معنا في سنة الترمذي أن هذا البيع محرم، أو في وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، نهي النبي عن بيع الغرر. فالذي يبتعد عن هذا البيع سيعصم ماله من المقامرة به. وكذلك بالعلم ستحفظ على نفسك صحتك، فإن العلم يدعوك لترك الإكثار من الطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. وما اشتد على الناس البلاء والأوجاع إلا بكثرة الأطعمة والتخليط فيها. وبالعلم حتى في الطب تعرف ما يذهب عنك الأمراض بيقين. قال ابن القيم: فعجبا لمن يعتمد على الأدوية التي من البشر وهي تحتمل الخطأ والصواب، ويترك الدواء المنزل من رب البشر كالحبة السوداء والقسط، العود الهندي، وكذلك العسل ونحو ذلك. والانشراح، فإن الذي يعرض عن طلب العلم يصيب من ضيق الصدر ما لا يعلم إلا الله. ومتعة الدنيا في حصول انشراح الصدر، ولا ينشرح الصدر بالنزهة ولا بلذيذ الأطعمة حقيقة إلا سرابا، ويعود إلى أصله من ضيق الصدر كما قال ابن القيم: فلا ينشرح إلا بطلب العلم. فالله يشكر لطالب العلم بأن يشرح صدره ويصبح دائما في نزهة في قلبه ليستمر في طلب العلم. هذا من حكمة الله. فلذلك لا تجد أضيق من صدر الجاهل وإن عاش في قصر، فهو في كل مرة يشتكيك الملل والضجر، وأنه يريد يسافر، وأنه يريد يشتري سيارة ثانية. نسأل الله العافية، حتى يهدون إلى طلب العلم. ومقارنة الملائكة بالجلوس في حلقاته، حينئذ يحصل لهم من انشراح الصدر ما يندم على الأيام الفائتة عليهم إذ لم يطلبوه، نسأل الله العافية. لكن هذا الصادق في الطلب يرى عليه أثر اللذة. أما من لم يكن صادقا في طلبه، طلبه لدنيا أو النفعية، لم يس مخلصا لله، فلا يحس بأثره، بل يكون ضيق عليه حتى يحسن نيته وينوي رفع الجهل عن نفسه تعبد لله، فيكون هذا الأثر في قلبه. أما إذا لم يكن كذلك ويريد نفعية، ويريد من بعضها الحلقة أن يتعرف عليهم ويكون له واسطة أو شيء أو منفعة دنيوية، فإنه حينئذ لن يجد هذه اللذة، لأن الله سبحانه وتعالى يحرمها كل أحد إلا عباد المخلصين، اللهم اجعلنا منهم. وذا من أراد الآخرة فيطلب العلم، فإن المقبور يسأل عن العلم، من ربك، ما دينك، من نبيك. فصنف الشيخ محمد وهاب رسالة ثلاثة أصول هي أسئلة القبر، من ربك، من دينك، من نبيك. كيف عرفت نبيك بنبيك؟ بالعلم. قال قرأت القرآن، يعني فتبين لي أنه رسول الله وأنه حق. إذن بالعلم ينجو من عذاب القبر، بالعلم ينجو من عذاب النار، بالعلم ينجو من الشرك، كما في قصة قوم نوح لما تنسخ بينهم العلم عبدوا الأصنام. بالعلم ينجو من فشل الأسرة، أن يفشل معها فيطلق الزوجة، لأن الجاهل إذا غاضب الزوجة قام فتهددها بالطرد، ثم استدعى ولي أمرها وأخرجها، والله قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. فإذا جلست بعد الطلاق وتزينت ثلاثة حيض ربما رجعها، وهكذا. فالعلم يحفظ لك كل شيء، ولكن يريد منك العلم أن تجتهد. فالعلم إذا أعطيته كلك، فصرت تقرأ في اليوم نحو 12 ساعة، كما كان شيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله وابنته يسكنون في المكتبة ساعات طوال، فحينئذ سيعطيك بعضه. قال الشافعي ما من عالم حاز العلم كله، وإنما علم العلم بجمع العلماء العلم بعضهم إلى بعض، ما من عالم إلا تعزب عنه سنة، وإنما عرف العلم بجمع العلماء العلم بعضهم إلى بعض. هذا يدل على أن حتى الإمام أحمد ما حاز العلم كله. نعم، كم من حديث ليس في مسنده، ولا يحيى بن معين ولا البخاري، وإنما عرف العلم بجمع العلماء العلم بعضهم البعض. ومن هنا أدعوكم لحضور دائما درس العصر يوم بعد يوم، نقرأ فيه جامع الأصول، فإنه يحتوي الكتب الستة إلا ابن ماجة بدله الموطأ، فحينئذ ستتعلم مرة من العالم الجليل البخاري ماذا جمع، مرة من مسلم، في مكان واحد، وهو درس العصر قصير مختصر لكن فيه نفع وفائدة. ونسأل الله ينفعنا بجميع هذه الدروس وجعلها خالصة لوجه الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
آمين.
باب ترك الأذان.
نعم،
اقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في صحيحه قال كتاب العيدين. قال النووي رحمه الله باب ترك الأذان والإقامة في صلاة العيدين. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري ألا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله عنه أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها. قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه، وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة وإن ذلك قد كان يفعل. قال: فصلى ابن الزبير قبل الخطبة. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة.
أعد النظر في قراءتك لقول جابر بن عبد الله الأنصاري: لم يكن اقرأ. أول حديث: لم يكن.
قال: وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر.
يؤذن،
نعم،
مبني المجهول. نعم، إذن كل اللفظات وراءه على من والي. أقول عباد الله، طريق معرفة السنة التركية، وهي ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وكان من جنس العبادات مع قيام المقتضي وانعدام المانع كما بينه الشاطبي، طريقان: إما النفي للعبادة فعينئذ تكون من السنة التركية كما هنا نفى التأذين العيدين، أو ترك النقل مع قيام المقتضي له والحاجة له لو كان يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالمولد النبوي، فكلاهما من البدع، سواء نص الصحابي كما هنا فقال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، فدل أن التأذين للعيدين بدعة، هنا نص. وحينئذ الجهال يستمسك مثل هذا على أساس التقعيد، فيقول المولد النبوي ما في شيء، لأن لو في شيء لنفاه الصحابة، لو كان لا يفعل لنفاه الصحابي، فلم يقل لم يكن يحتفل بالمولد النبوي، فقط قال مثل لم يكن يؤذن وانتهينا. فالشيء الذي نفي من العبادات كالتأذين العيدين نتركه، وما لم ينفى فنفعله. هذا تقعيد باطل، لأن كلاهما مصدر لمعرفة السنة التركية، إما بالتنصيص يقول لم يكن يفعل، وإما بعدم النقل مع قيام المقتضي لو كان يفعل مثله لنقل، يعني كما بيّن شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه. فحينئذ قال ابن القيم: لو قلنا أنه لم ينفى، مثلا لم ينفى الاغتسال لصلاة العصر، لم ينفى، ضرب نحو هذا المثل، لم ينفى، وحين لم ينفى فما يدرينا، لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل العصر، حينئذ لا ننكر على من اغتسل لصلاة العصر من جنس اغتساله للجمعة. فهنا شيخ الإسلام، وهنا ابن القيم، والذي قال ابن حجر يكفي من مناقب شيخ الإسلام ابن القيم تلميذ، هذا ابن تيمية تلميذ ابن القيم، هذا يكفي من مناقبه. قال: فحينئذ سيفتح باب البدع على مصراعيه، فيوشك أحدهم يغتسل مثلا لكل صلاة ويقول: ما عندكم دليل على المنع، وما نفر اغتسال لكل صلاة، ما يدريكم لأن النبي كان يغتسل لكل صلاة، كذا أصحاب المولد من الجهلة، يقول ما يدريكم لأن النبي كان يسوي مولد، ليش تنفوا؟ وهنا يكون الرد عليهم من وجهين، انتبه. فيقال لهم: لا يجوز في باب العبادات أن تثبت بالجهل أو الشك أو الاهتمال. قال ابن عبد البر: الشك ليس بعلم. صحيح، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فلا يجوز أن نثبت العلم بالشك، والله يقول في الكتاب وهو أساس العلم لا ريب فيه. فينبغي أن يثبت العلم حينئذ باليقين كتحريم الخمر أو بغلبة الظن، بغلبة الظن كما قال: فإن علمتموهن مؤمنات، فسماه علما مع أن معرفة كونهن مؤمنات يكون بالاختبار، ويكون حينئذ غلبة الظن أنهم غير مؤمنات بحسب توجيه الأسئلة إليهن والاختبار لهن. وبما يغلب على الظن في اليتيم إذا كبر وفقه، فحينئذ ادفعوا إليهم أموالهم وابتلوا اليتامى، يعني إن أنستم منهم رشدة، منهم رشدة، فإن كان كذلك فادفعوا. إناس الرشد منهن ومن المؤمنات التي هاجرن بإلقاء الأسئلة عليهن والتقييم لهم بأنهم يصلحون لإعطاء الثروة الإرث، وكذلك النساء أنهن مؤمنات بالأسئلة، كل ذلك إنما يعرف بغلبة الظن، فغلبة الظن علم. إذن لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فكل هذا يعتبر من علم، لكن بالأصول المعروفة عند أهله بلا شك. الأمر الثاني أن إذا لم تنقل العبادة وادعي أنها لعلها تفعل، نسبة السلف الأولين للتقصير، فكانوا أمناء في النقل، فما يدعوا عبادة خاصة إذا كانت ظاهرة إلا ينقلوها، فحيث لم ينقلوها فلا يمكن أن تكون عبادة. إذن لا نحتاج في باب الابتداع إلى هذه الثلاثة أمور الآتية: لا نحتاج إلى البدعة كالمولد، إلى التنصيص، النبي قال الاحتفال بولادتي أو عيد ولادتي بدعة، ما نحتاج، ولا نحتاج إلى نفي أنه لم يكن يفعل في عهد النبي مولدا، ما نحتاج إلى ذلك، ويكفينا حينئذ الثالث هو عدم النقل، عدم النقل للعبادة. فحينئذ ليس معنى في هذا الحديث أن يقول لم يكن يؤذن أن ننتظر في العبادات الأخرى كالمولد أن يأتي تنصيص مثله، لأن الله يخلق ما يشاء ويختار، فأحيانا النبي ينص أصحابه وأنه لم يكن يؤذن مثل العيدين، وأحيانا ما ينص ابتلي عبادة كالمولد لو كان خير لفعله. ويدل على المعنى الثاني وأن الصحابة كانوا يستعملونه، وهو عدم النقل، ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وأنه رأى معاوية بن أبي سفيان يستلم أركان البيت الأربع، فقال له: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستلم إلا إيش؟ إلا الركنين. هل ابن عباس كل طواف طافه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فحينئذ هل هناك نقل أو نفي أنه لم يكن النبي يعني كان عند ابن عباس رضي الله تعالى عنه، هل كان عند ابن عباس أحد نص وهو صغير نص أن النبي نهى عن استلام ركنين ثانيين كما نهى عن لا ما عندنا. إذن اكتفى ابن عباس بعدم إيش؟ بالترك. إذن يكفي في إثبات الابتداع الترك للعبادة، الشيء من جنس العبادة، وأنه لو كان خير للصحابة يعني نقل عنهم، ويكفي في كما أنه يكفي أنه ينص على ذلك فيقال لم يكن النبي. إذن هذه الطرق نعرف بها عدم جيران العمل، إما بالتنصيص كما في هذا الحديث، وإما بترك النقل لو كان يفعل لنقل كما قال ابن تيمية، فنعرف هنا أن ذلك الأمر لم يكن يفعل، وقد كانوا يحتجون بالترك كما في حديث الترمذي عطس رجل بجانب ابن عمر فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فاحتج ابن عمر بالترك أنه لو كان يقال السلام لا توفرت الدواعي للنقل في شيء ظاهر يتكرره العطاس، فلما لم ينقل عند ابن عمر عنف على الرجل أو أنكر عليه فقال لم يكن النبي يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. إذن إياك أن تغتر بهذا النص فتنتظر تنصيص على النفي في كل عبادة مبتدعة، وربما يتصاعد الأمر حتى يصل لقول جهم بن صفوان يقول هل نفى النبي تعطيل الصفات ومشاكل، هل نقول أثبتها، يكفي إثبات الصفات. فإذا لا ننتظر النفي لا في العقيدة ولا حيث أنه لم يكن الأمر ونكتفي بذلك. قال هنا لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. اختلف العلماء رحمهم الله في التأذين، فأصحاب الشافعي قالوا يستحب التأذين للعيدين بأن يقال مثل الكسوف الصلاة جامعة، وهذا والله يجعلنا نقول كما قال ابن تيمية في معالم رسالته الشهيرة معارج الوصول أن العالم حتى من علماء السلف قد ينطق بالبدعة تأولا. فالآن قياس الصلاة العيدين على الكسوف صحيح في التأذين؟ ألم يقل الإمام أحمد كما تدرسون ولازم تدرسون وغدا تحضرون إن شاء الله بعد الخامسة والنصف بقية دراسة أصول السنة، ألم يقل الإمام أحمد ليس في السنة قياس؟ العبادات ما فيها قياس كالعقيدة وسائر العبادات، فالقياس إلحاق فرع بأصل العلة تجمع بينهما. فعبادة الكسوف تختلف عن عبادة إيش؟ العيدين، فلا يقاس هذا بهذا. والسنة التركية تقدم أصلا على القياس، فالنبي ترك في العيدين لم يكن يؤذن، إذن لا يجوز حينئذ أن نجعل الناس أو نسمح لهم أن يؤذنون للعيدين كما ذهب إليه أصحاب الشافعي رحمة الله عليهم. قال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله السنة التركية هي ترك ما تركه النبي وكان من جنس العبادات مع وجود المقتضي وانعدام المانع، ومثل لذلك بالتأذين العيدين. قال لو جاء أحد يؤذن اليوم العيدين لقلنا له فعلك سنة تركية، إذ قام المقتضي في زمن النبي والصحابة لأن يؤذن العيدين ولم يكن هناك مانع إذ توفر المؤذنون، ومع ذلك لم يؤذن، فلا يكون التأذين العيدين حينئذ إلا سنة تركية، يعني يجب تركها. وإنما قلنا أن جمع المصحف ليس بسنة تركية، لما؟ مع أنه مصلحة مرسلة مثل ما ذكر في تأذين العيدين من المصالح المرسلة، فإذا قام المقتضي عدم المانع ولم يفعل النبي فتكون بدعة، لكن لم يفعل النبي ذلك، لم يجمع المصحف، فكيف الآن تقولون بجمع المصحف أنه جائز ولا تجرون عليه القانون في السنة التركية؟ أي لما بحثنا في ذينك الشرطين في تحقيق السنة التركية قيام المقتضي وانعدام المانع، قلنا إذا قال مقتضي عدم المانع ولم يفعل النبي ففعله بدعة كالتأذيل العيدين. قال المقتضي الناس قد يحصل منهم غفلة نسيان، إن عدم المانع كان هناك مؤذنون لم يكن هناك مانع من التأذين، ترك النبي فعله من بعده بدعة سنة تركية. طيب أجري مثل هذا على المصحف، هل قام المقتضي في زمن النبي لجمع المصحف كله؟ لا، لأنه لم يكتمل ينزل شيء فشيء. هل كان هناك مانع من جمعه؟ يعني ما قام المقتضي في زمن النبي، عفوا ما قام المقتضي في زمن النبي لأن النبي كان حافظ له، عفوا ما قال لا تحرك به لسانك لتعجل به. المسألة الأولى كان ينبغي في المانع، هل هناك مانع؟ لا، مانع من الجمع عدم اكتماله، فحينئذ لما قام المقتضي بموت القراء ولم يكن هناك مانع إذ أنه اكتمل بوفاة النبي، واضح؟ فحينئذ لا بأس بجمع المصحف. ويدل على هذا التأصيل عمل الصحابة إذ أنهم لم يكونوا يؤذن العيدين وجمعوا المصحف. فإذا قلت ما الفرق؟ ليش كما جمعوا المصحف ولم يجمعه النبي ليش ما يؤذن للعيدين والنبي في عصر لم يكن يؤذن؟ هي قاعدة اللي ذكر ابن تيمية المقتضي والمانع، فإنه قام المقتضي في التأذين العيدين الغفلة تحصل والنسيان ولم يكن المانع، أي إنسان يقدر يأذن وما أذن النبي فالتأذين بعده بدعة. لكن في زمن النبي في جمع المصحف كان هناك مانع من الجمع، ما هو؟ عدم اكتمال المصحف، كان ينزل شيئا فشيئا، والمقتضي لم يكن موجود لأن النبي حافظ القرآن، أي خطأ يرجعون له لا تحرك به لسانك لتعجل به. فلما توفي النبي وقام المقتضي من بعده فاستحر القتل في القراء ولم يكن هناك مانع إذ أنه جمع كله بوفاة النبي، يعني عرف ما ينزل شيء ويتوقع نزوله، فحينئذ جمع الصحابة المصحف. إذن كيف تفهم قاعدة المقتضي والمانع؟ اجمع بين ذينك المثالين في التأذين وفي جمع المصحف يتبين لك قاعدة المقتضي والمعنى في ذلك. وقد ذكر هذه المسألة الشاطبي في كتاب الاعتصام في بيان هذا الأمر، حتى قال ابن تيمية والترك الراتب من الرسول سنة كما أن الفعل الراتب سنة منه. والحديث بعد ذلك مثلها، قال أن جابر بن عبد الله الأنصاري ألا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لعله يقصد بالنداء المعروف ولا شيء يعني الجزء، كان يقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فهذا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في زمن النبي أيضا الصلاة للجنائز، كأن يعني صاحبنا اللي كان سبحان الله أوصى كأنه لعله أوصى بن نصلي عليه هنا، يعني يحضر يعني رجل متقدم في السن في السن 70 أو لا، كان يتابعنا، كان رجل فاضل صاحب سنة وتوفي، فجاؤوني جابوا جنازته هنا عندنا، أول وآخر مرة صلي في هذا المسجد، فكأنه أوصى أن نصلي عليه، كأنه أوصى. المهم أدخلوا الجنازة عندنا هنا، وكانت الجنازة الوحيدة اللي صلي عليه في هذا المسجد، وهو المسجد لا يستقبل الجنازة في العادة. أي نعم. فما أذننا، ما أذننا، ولا قلنا الصلاة جامعة، ولا قلنا يعني في الإذاعة الخارجية اللي يتسمى الميكروفونات تعالوا صلاة جامعة عندنا جنازة تعالوا صلوا، لأن السلف ما كانوا يفعلون ذلك رضوان الله عليهم. طيب ثم روى بسنده إلى من طريق عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج أخبرني عطان بن عباس أرسل ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن. هذا فيه منقب ابن عباس. شعرتم معي؟ أرسل لولي الأمر خشيت أن يحدث مصلحة مرسلة. يراه ابن عباس بدعة حينئذ. قال ترى لا تجتهد وتؤذن، هذا حرصه على السنة ابن عباس. وكان يقول أضحيت أبغض رجل في الأرض للشيطان، ما تحدث بدعة إلا أصحابنا رفعوها إلينا فأنكرناها. يعني اتمنى الشيطان موتي وهلاكي لأني أنكر بدعة الأرض ترفع إلي فوفق لإنكارها. فأضحيت أبغض رجل للشيطان في الأرض رضي الله عنه. وانظر إلى التحصين، فاللهم ارضى عنه قبل أن يباشر ابن الزبير الصلاة العيد نبهه قال لا تجتهد، يعني ما بالمصلحة المرسلة فتجتهد فتؤذن، ترى النبي ما كان يؤذن للعيدين. وهذا حرص عظيم، وهذا حينئذ يجوز لنا أن نحذر من البدعة قبل وقوعها إذا كانت يعني متوقعة أو قد تحصل بالاجتهاد، قد تحصل بالاجتهاد. أنت ماشي تبي مثلا مع شخص وتريد أن في مدينة من المدن انتشرت فيها بدعة وهي موجودة في بعض الناس بالحجاز، أنه إذا سافروا قالوا إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، كما سمعتها من البعض وأنا ذاهب معه المطار فسمعته يذكرها، فعرفت أن لعلها منتشرة. فحينئذ إذا ركبت مع أحد من نفس البلد لك أن تبادر فتعلمه دعاء السفر. ترى النبي ما كان يقول هذه الآية، كان النبي يقول دعاء السفر المعروف، نعم سبحان الذي سخر لنا هذا وتلقنه. فلا شك أن البعض قد يمتعض ويقول لكم من قال لك أني أنا بقول يعني، نعم. فحينئذ فليفرح. فهنا ابن الزبير ما قال ابن عباس ومن قال لك اللي بأذن، يكفي الرواية. فليستبشر المؤمن بمن يذكره وبالرواية، لأن بعض أكثر الناس يكرهون التهم، يعني يسيئون الظن في المعلم ويحملون كلامه عياذا بالله على التهم. بالعكس ينبغي المسلم المؤمن الصادق أن يفرح لمن أرشده وذكره ونصحه، كما فعل ابن عباس مع ابن الزبير قال لا تأذن ترى من النبي ما كان يأذن، نعم ما فعل، وابن الزبير من العلماء، ومع ذلك لم يمتعض من كلام ابن عباس وينكره بزعم التهمة أو غير ذلك. نعم. فصلى ابن الزبير قبل الخطبة ثم قال له لم يكن يؤذن لها فلا تؤذن لها، قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه، وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة، وإن ذلك قد كان يفعل. قال فصلى ابن الزبير قبل الخطبة. وهكذا المسلم يا إخواني ليقتدي بهؤلاء الصحابة، يذكر بعضهم بعض الحديث ثم يجدون الاستجابة. أين الاستجابة الآن؟ البعض أعوذ بالله ذكرت الحديث يحضر الشيطان ويجعله يماري، ليش؟ حتى لا يطلع قدام صاحب النصح بالحديث أنه عنده نقص وجهل، لا أنا أعرف بس ما كنت أقصد وإلى آخره، أعرف ولا يعرف. فينبغي أن يفرح بالحديث ويقول جزاك الله خير. فإن اللي يرد الحديث يرده من كبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الكبر: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم عرف الكبر وأنه ليس بتجميل الثوب في اللبس أو تجميل النعال أو المركب، قال إن الله جميل يحب الجمال. ثم عرف الكبر صلى الله عليه وسلم بأنه بطر الحق وغمص الناس، يعني ازدراؤهم، غمص الناس ازدراؤهم واحتقارهم، أن هذا هو الكبر، يعني يأتيه الحق ثم ينكره، فهذا هو الكبر. نعم، هذا هو الكبر. قال بعضهم: عجبت اليوم ممن يذكر السنة ولا يذكر، يعني تعصبا، ولا وأعجب منه من إذا ذكرت عنده السنة أخذ بها ولم ينفها كبرا، بزعم أنه ما دام أنه ما يعمل بها سيكون هذا محل النقص، إذن يتحايل على السنة فيصادرها لتبقى نفسه سليمة من النقص والنقد، هذا مرض وكبر. بل على المسلم أن يفرح أن الله ساق لهم من يذكر بالسنة، ويحسن الظن بالله ويقول: الحمد لله أن ساق لي من ذكرني بهذه السنة التي إما نسيتها وإما لم أكن أعلمها أصلا، فيحمد الله في نفسه ويشكر من ذكر له السنة. قال بعضهم من سلفنا: ما ذكرت أحد بعيبه إلا فتش عن عيوبه. هذا مرض ولا لا؟ قلت السنة كذا خالفتها، قلت خالفتها، طيب خالفتها، ويبدأ يتابعه، يبدأ يشوف ثوبه ويشوف مشيته ويبحث من حوله ويمشي مع من إلى آخره. فإذا صاد عليه شيء قال: وأنا أنصحك أيضا، ليش ثوبك على الكعب؟ هذا مرض. قال: ما نصحت أحدا أو نقدت إلا فتش عن عيوبي. هذا فيه نزعة كبر لا شك، واضحة، يبي يتساوى معه حتى يكون في الهواء سواء كما يقول عامة. فدين الله ليس عرضة لما يسمى اليوم في الملاعب بركلات الجزاء، هذا ثم يرد عليه بهذا. دين الله للاتباع. نعم، دين الله ليش؟ الاتباع، ليس لي مثل هذا دفع الحق أو الانتقام للنفس بمثل هذا. فكانت عبرة لنا أنه بلغوا سنتين وأخذها. فبعض الناس ما عنده تحمل، يعني كل ما كان الإنسان تقيا نقيا صلته بربه قوية بما يحصل منه من ذكر لله وقيام الليل وصدقة وخشوع أثناء قراءة القرآن، حصل عنده إيمان، فيحتمل منك حتى لو نصحته ثلاث نصائح في المجلس الواحد. انظر كم هنا نصيحة وجه له، مش قال له لا تخطب قبل الصلاة ولا تأذن العين، ما أذن ولا صلى. حضرت لرجل في محل تجاري أنا شخصيا، فنظرت وإذا شاربه على أسفل انكشفته، وإذا أظن واضع صورة، وإذا واضع موسيقى، فجئت أظن أذكر لثلاثة أشياء. قلت: الشارب يا أخي لا يجوز أن ينزل على الشفة، لأن النبي قال: ليس منا من لم يشاربه، فالشارب أشد من اللحية، وقال: ليس منا، كما بين ابن تيمية. فبالكاد تجرعها. قلت: ثم أن هذه الصورة يعني النبي أن تطرد الملائكة، وكان في شيء يمكن نسيته. قلت: ثم أن هذا، قال: كذا يكفي خلاص، أي خلاص يكفي. أي فانظر لهؤلاء الصحابة لما إيش لم تحن قلوبهم للتقوى، كانت طيبة قبل حتى لو ثلاث أربع خمس، لك لاحظت هذا. صحيح أنهم كانوا يكرهون التتبع، يعني ذهب الإنسان فدخل بيت إنسان يضيفه لا يتبع وينظر وش فيه مخالفات، ما يصلح هذا. دخل مع ابن مسعود زائرين لشخص، فأشار أحد أصحاب ابن مسعود في الزيارة قال طوق من ذهب أو كذا، قال ما أفطنكم للشر. كيف عرفت؟ قال تتبع في بيته حتى طلعت طوق من ذهب أو شيء. فينبغي إيش أنه يعني لعله يخاف أن يكون يلبس ذكر أو لا أذكر المنكر. المهم قال ما أفطنكم للشر، ليش تبحث كذا حتى وجدت مثل هذا؟ ويبدو أنه كان هذا الشيء خفي غير ظاهر، أما إذا كان ظاهر ما في إشكال، لكن في قرائن دل أنه بحث حتى طلع، كان يكون في الدرج يشوف في الدرجة. طب ليه تفتح؟ إيه نعم، ليش تفتح؟ من تتبع عورة مؤمن تتبع الله عورته، من تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته، ليش تفتح؟ وهكذا هذا القصد. ثم الثاني من طريق أبي الأحوص عن سماك عن جابر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة. وهذا الأخير أثبت لأنه قال كرر الصلاة، فلا مرة ولا مرتين ومع ذلك لم يكن يؤذن لصلاة العيدين. نعم اقرأ.
قال النووي رحمه الله باب في الصلاة قبل الخطبة في العيدين. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء، ثم ينصرف، فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى، فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟ فقال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم. قلت كلا والذي نفسي بيده، لا تأتون بخير مما أعلم ثلاث مرات، ثم انصرف.
نعم. قال رحمه الله والتبويب هذا للنووي باب في الصلاة قبل الخطبة في العيدين. الصلاة قبل الخطبة بالنسبة لجمهور الناس من يأتي إليها لا تصلح، فلا يصلح لأحد جاء إلى مصلى العيد أن يصلي قبل أن يقعد، لأن المصلى ليس له حكم المسجد، وإنما المسجد هو الذي جاء فيه ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما المصلى فلم يكن يعهد أنهم إذا خرجوا للصلاة العيدين قبل أن يخرج النبي عليهم للخطبة للصلاة أن يصلوا قبل أن يجلسوا. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن من يصلي في مصلى العيد فقال لا تفعل، فإنه قد يراك جاهل فيظن أنها صلاة يعني مشروعة في هذا الوقت أو في هذا المكان. وأما الإمام فهو المعني بهذا الكلام في هذا الحديث الذي جاء من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة، وجرى هذا العمل والحمد لله في جزيرة العرب وفي ظل هذه الدولة السعودية التي أسألها أسأل الله أن يديم عزها وأن يتم هدايتها للخير وأن يعزها ويحفظها من كل مكروه وشر. لا يزال العمل إلى الآن بهذا في هذه البلاد الطيبة، أن الناس في الحرم المكي في المدني في المساجد إذا صلوا العيد في المساجد، والسنة تصلى في المصلى، نعم صلوا في المصليات أو المساجد، فإنهم يبدأون أولا بصلاة العيد 7 تكبيرات في الأولى 5 تكبيرات في الثانية، ثم يخطبون خطبة واحدة. الصحيح أن خطبة واحدة، كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة وهذه هي السنة. ثم ذكر حديث عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد أن رسول الله كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر، يخرج يوم الأضحى، هذا فيه دليل لمن قال بالخروج صلاة العيد للمصلى وأنه أفضل من المسجد. شوف، ترك النبي الصلاة في المسجد النبوي كم كانت تساوي؟ 1000 صلاة، فيدل هذا على تأكيد الصلاة وين؟ في المصلى، والمصلى يكون إلى جهة الصحراء. أما العلة ذكرها بعض الفقهاء فقالوا إنما صلى في المصلى ولم يصلي في المسجد لضيق المكان، شعيرة، الظاهر أنها شعيرة أن تصلى في المصلى، فالنبي ما قال لهم لهذا. وما ثبت أن السلف وسعوا احتسابا للعيد. طيب حتى لو وسع عثمان المسجد النبوي هل صلوا فيه العيد؟ إذن هذه شعيرة صلاتها في المصليات في الصحراء. طيب فإن لم توجد صحراء فلا أقل في المصليات داخل المدن، فإن لم يوجد في المسجد فيجب أن تفارق المساجد صلاة العيد إلا إذا لم يوجد مكان وأمر السلطان، فحينئذ سمعا وطاعة فتصلي في المساجد نظرا لعدم أو لقلة المصليات وتعذر يعني اللحوق بالصلاة أو غير ذلك من الأعذار. والتكبير السلام عليكم يبدأ في يوم عيد الفطر في أصح قولي أهل العلم عند الخروج من المنزل إلى المصلى، وفيه قولان: الأول ليلة العيد كما ذهب إليه الشافعي فقال ينبغي لمن رأى هلال شوال أن يكبر، قال الله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم. ويروى عن ابن عباس لكن في سنده عند الطبري زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف فلا يصح ابن عباس. القول الثاني وذكره الفريابي في أحكام العيدين إلى الزهري، وكان يرى التكبير يبدأ من الخروج من المنزل، وفيه حديث كان النبي إذا خرج من منزله كبر، وهذا الصحيح، فلم ينقل أنهم ليلة العيد كانوا يكبرون. لو كان يفعل كما ذكرنا في التأصيل في بداية الدرس أنه كان لو كان يفعل ليش لنقل، لكن كانوا المنقول عنهم أنهم كانوا يكبرون إذا خرجوا إلى إيش المصلى، ولم ينقل أن كبروا ليلة العيد، فلو كان خيرا لسبقونا إيش لسبقونا إليه. قال فبدأ بالصلاة، فيه أن الإمام إذا كان في العيد لا يأتي يجلس مع الناس، ثم إذا جاء وقت العيد قام من بينهم، وسمى هذا تواضع وتشروع. الإنسان ينظر للسنة، يقتدي بالنبي، ما يتفلسف برأيه في باب التواضع وباب الأخلاق. فالسنة لا يجلس مع الناس المصلى. قال شوف الإمام هذا كيف تواضع، جالس مع الناس يكبر معهم، لما جاء وقت الخطبة قام وخطب. فبعض الناس لا يلتفت للسنة، يلتفت للتحسينات العقلية، وإنما الدين هذا قائم على الاتباع. السنة الإمام يحبس نفسه في بيته أو في مكان آخر حتى يخرج فيفجأ الناس أولا بالصلاة، هذا أهيب وأقرب للسنة. فبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم. فإن كان له حاجة يبعث، يعني ذكره للناس، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها إذا كان له حاجة. وكان يقول تصدقوا تصدقوا، وكان يأمر بالصدقة يوم العيد. وفائدة الصدقة يوم العيد أن لها مزية، وهي أفضل، لأن النبي أمر في يوم العيد بالصدقة. الثاني إفراح النفوس المسكينة، وهي تحب تفرح هذا اليوم بالصدقة، سواء باللباس أو بالطعام أو بالفلوس. تصدقوا تصدقوا في هذا اليوم. وما يحصل في العيد من إعطاء الأولاد لما يسمى بالعيديات، هل يجوز أن يعطون على أنها صدقة؟ ها؟ لا بأس، لأن الصدقة أوسع من الزكاة. الزكاة هي الفقراء والمساكين. تذكرون حديث البخاري، خرج رجل فتصدق على غني، فالنبي ما قال رجع صدقتك وتصدق على فقير، أمضى. فدلنا باب الإيش، الصدقة أوسع. فلو أخذت 300 ريال فسويتها ريالين ريالين، كل ما تشوف طفل أعطيته بنية الصدقة، يجوز. وفيه معنى جيد أن أباه لن يمنع، لأن متعودين الناس يعطون عاديات، فتأخذ أجر من غير مانع. فأكثر الناس يكرهون تعطي ولدها بنية الصدقة. طيب ننتقل حينئذ، فهل إذا أعطاهم بنية العيدية بدعة؟
ها؟ لا
لا، لأنها عادات، والأصل العادات الإباحة. طيب، وكان أكثر ما يتصدق النساء، لما؟ لأن فيهم خصلتين، أي صاروا بها أكثر أهل النار. لا إله إلا الله، خصلتين. يعني لو كانت النار 100% 80 نقول 70 أكثر أهل النار، نسأل الله العافية. يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا بما يا رسول الله؟ قال لأنكم تكثرن الشكات، تكفرن العشير أو تكثرن اللعن. وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف، فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم. فخرج مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى، فإذا كثير من الصلب قد بنى منبرا من طين ولبن. إذا لم يكن معروف المنبر في زمن النبي، فالسنة أن يخطب الإنسان إيش؟ بلا إيش؟
منبر.
بلا منبر، لأن النبي ما خطب على المنبر في مصلى العيد. فأول من فعله مروان. قال فخرجت حتى قال فإذا كثير من الصدق بنى منبر من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر. هذا من قال أبو سعيد، وأنا أجره إلى الصلاة. هو يدي يخطب متى؟ قبل الصلاة. فلما رأي ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟ فقال لا يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. قلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم، يعني ما أعلم خير مما تعلم، ما أعلم السنة، وأنت استحسنت شيء بالرأي وخالفت السنة. فأخذ المغرضون من أهل البدع من أشباه الخوارج النصح العلني لولي الأمر، مع أن حديث أبي سعيد في النصح في مجلسه، فهم أخذوا ذلك في غيبته في عالم تويتر تقتاب ولي الأمر. وفيه قال العلامة العثيمين: ما جاء من نصوص عن السلف في نصح ولي الأمر علانية إنما كان في مجلسه ليس في غيبته. فتلك إيش كان يعدونها؟ غيبة، ولو بحق، كما روى ترمذي في جامعه من حديث أبي بكر أنه قال له رجل: انظر إلى هذا الأمير ابن عمار يلبس ثياب الفساق. قال: أسكت. أسكتوا هنا الآن خارج المجلس، وش تعامل مع أبو بكر؟ يعني ما راح قال له: يا أمير ترى هذه اللباس يعني في مجلسه. لما غاب وتكلم في غير مجلسه وصار مجلس منفصل الآن، كيف وجهه أبو بكر؟ قال: أسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وذلك ابن عباس كان يقول: إن كنت ولا بد ناصحا ولي الأمر فبينك وبينه. وفي كتاب السنة لابن أبي عاصم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة لذي السلطان فلا يبدي علانية في المنابر والفضائيات كما يفعل الجهلة. نعم، ينتقد ولي الأمر علانية، وهذا كان يكره الإمام أحمد، يؤدي إلى فتن ودماء وخروج ومظاهرات. قال: من كان له نصيحة لذي السلطان فلا يبدي علانية، وليذهب إليه وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك وإلا قد أدى الذي عليه. حسنه الألباني وادعى بعضهم ضعفه، فلو سلمنا بضعفه فإنه مناصر بآثار الصحابة كابن عباس وأبي بكر من نصح ولي الأمر في مجلسه دون غيبته. نقرأ الترمذي. أيه طيب، نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.